آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا يستحب للصائم أن يراعي عدة أمور. أولا السحور ويقابل الفطر. أما بالنسبة للسحور فإحنا تكلمنا فيه في أربع نقاط مهمة. النقطة الأولى استحباب السحور، هي تكلمنا فيها ولا عملت النعيم، وفي التكرار فائدة، وفي التكرار فائدة، بل يعني النهاردة الناس بيقولوا ان التكرار بيعلم الحمار. هذا مثل باطل، هذا مثل باطل. لا يا اخواني، التكرار بيعلم الشطار، واخد بالك؟ ذكر ابو عاصم ابن النجود قال: دخلت ذات يوم مقبرة من مقابر الشام، فاذا انا برجل يقول في المقبرة، جوه بقى في المقابر، عمال يقول ايه: حدثنا شعبة عن ابو سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا شعبة عن ابو الله. مين الرجل اللي عمال يكرر عمال يقول شعبة وابو سلمة وابو هريرة؟ من هذا الرجل؟ طيب مكانك محدود ان شاء الله دكتور. فهذا الرجل عمال يقول ايه، يعيد السند. قال: فلما اقتربت منه اذا هو احد محدثين الشام، فقلت له: لما تفعل ذلك؟ قال: ما زلت أسمع علماء أنا في كل وقت وفي كل زمان يقولون بالتكرار يحفظ الإنسان، بالتكرار يحفظ الإنسان. فالسحور يا أخواني نتكلم فيه في أربع نقاط مهمة إن شاء الله. النقطة الأولى عندنا استحباب السحور، استحباب السحور، وورد في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين. وقلنا صلاة الله على العبد إيه؟ ثناء عليه في الملأ الأعلى، نذكره الله بالخير في الملأ الأعلى، أو هو مغفرة الله عز وجل لك. إن الله وملائكته ليصلون على المتسحرين. الفضل الثاني فيه البركة، كان صلى الله عليه وسلم يقول: هلم إلى الغداء المبارك، يقصد السحور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: البركة في ثلاثة، البركة في ثلاثة، في الجماعة أي الاجتماع، واجتماع المسلمين يكون يدا واحدة، وفي الثريد، فتى يعني ثريد، وفي الطعام، وفي الطعام، وفي السحور معذرة. البركة في ثلاثة: الجماعة والثريد والسحور. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب من قبلنا أكلة السحر، أي أكلة السحور. هذا هو هذه الوقفة الأولى في السحور. الوقفة الثانية وقت السحور. قلنا يا إخواني أن الغرض والغاية من وضع السحور أن يتقوى الإنسان بهذا الطعام على الصيام. إذا كلما كان هذا الطعام متأخرا كان أقوى للإنسان وكان أعون للإنسان. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور إلى قبل الفجر بدقائق معدودة. قال أنس أن زيد بن ثابت تسحر ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقلت أي قال أنس لزيد بن ثابت: كم كان بين الأذان والسحور، كم كان بين أذان الفجر وبين السحور؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. 50 آية النهاردة يا إخواني ما يعادل في 10 دقائق أو ربع ساعة، كثير جدا. فالإسلام كان يؤخر دائما إيه؟ أكلة السحور. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء أمرنا. الصحابي لما يقول أمرنا يبقى مين اللي أمره؟ صلى الله عليه وسلم. طب رسول الله لما يقول أمرنا يبقى الله عز وجل. قال: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحرنا. يبقى ده أمر مين؟ من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. أسرع الناس إفطارا وأبطأهم إيه؟ سحورا. يبقى ده بالنسبة للنقطة الثانية في مسألة السحور، ألا وهي تأخير السحور. وقلنا الغاية من وراء التأخير إيه؟ كلما كان السحور متأخرا كان هذا أعون للإنسان وأشد قوة له وأكثر عونا له على الصيام. النقطة الثالثة ألا وهي ما يتسحر عليه. والله من أراد أن يتسحر على فراخ ولحمة يتسحر، اللي عايز يتسحر على سوء طعمية يتسحر، لعيد فحص طيب يتفحص، اي شيء تتصحى عليه تتصحص، ولكن لا تنسى التمس، ولكن لا تنسى التمس، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح نعم سحور المؤمن التمس، يعني افضل سحور للمؤمن التمس. وطبعا انتوا كاخواننا كثير هنا من اهل الطب موجودين، عارفين طبعا الفوائد الطبيه الموجوده في التمس، الموجوده في التمس، وبخاصة في وقت السحور وفي وقت الايه الافطار. لا هو مش مخالف للسنه، يعني الصحاحه قبل ما تنام ده مش مخالف للسنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينظر للي فيه مصلحه ليك، ماشي؟ طيب كذلك ايضا اذا لم يجد الانسان اي شيء يتسحر به فلا باس ان يشرب بعض الماء، فشربك لبعض الماء هذا يعني يكفي للسحور. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تسحروا ولو بجرعه ماء، تسحروا ولو بجرعه ماء. واحنا كنا قلنا يا اخواني في الدرس الماضي ان في بعض الناس بيقولوا ان بمجرد ما نسمع مدفع الامساك بيضرب، انا اتوقف عن الطعام واتوقف عن الشراب، واذا اكلت بعد مدفع الامساك دول يبقى على طول تبقى تفطر باقي اليوم. الكلام ده مش صحيح يا اخواني، احنا عندنا الاصل اللي وضعه عندنا الشرع هو سماع الايه؟ الاذان. قال ربنا تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط ابيض من خيط اسود من ايه؟ فالاصل عندنا اذان الفجر. اما مدفع الامساك اللي هو بيبقى قبل صلاه المغرب، قبل صلاه الفجر بنص ساعه او ساعه وربع دون، لا يحرم حلالا او لا يحل حراما، لا لا لا، مدفع الامساك ده ليس له اي قيمه عندنا في الشرع، ليس عنده اي قيمه في الشرع. واصرح ما يدل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء على فمه، سمعت اذان الفجر والاناء على فمك فلا تضع الاناء حتى تقضي منه حاجتك، تاخذ حاجتك من هذا الماء. ده الادب الاول من الامور التي ينبغي على الانسان ان يراعيها في السحور. تفضل. الماء او الطعام، خذ حتتك بس مش عن ذلك تجيب حته سندوتش وتكمل سندوتش، لا، اللي في بقك كمله خلاص. تفضل عليك الصلاه. يبقى الادب الاول او ما يستحب في الصيام اول حاجه الايه؟ السحور. تفضل. لا بيبقى في نور بس انت مش واخد بالك. لو خارج في الصحراء، لو انت قاعد في الصحراء بتشوف فعلا نور الفجر، والكلام ده احنا شفناه احنا في الجيش، في الجيش صحراء بتشوف نور الفجر بالضبط، وتشوف الاذان الكاذب والكلام الفجر الكاذب وكل حاجه، تشوف كل حاجه. بس احنا المشكله ان النور موجود في كل مكان وعميل النور موجوده في كل مكان، فالنور اللي بيظهر في السماء ما بيبقاش باين لك، ماشي؟ طيب الامر الاخر او الثاني من الامور التي يستحب للصائم ان ياتي بها هي الايه؟ الافطار. والافطار ان شاء الله برضه هنتكلم فيه على ثلاث امور مهمه. الامر الاول استحباب الافطار. طبعا استحباب الافطار دي عندكم، لا ده انا مش هنتوش استحباب، قولوا وجوه. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في مساله استحباب تعجيل الفطر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يبقى استحباب تعجيل الفطر. بعض الناس يا اخواني بيقولوا ايه؟ احنا مش هنفطر غير لما نسمع المؤذن بيقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الكلام ده مش صحيح. بعض الناس يقولوا ايه؟ لا احنا مش هنفطر الا بعد ما المؤذن يخلص الاذان تماما. برضه الكلام ده مش صحيح. انت بمجرد ما سمعت المؤذن يقول الله اكبر يحل لك الايه؟ اظن بتقول تستاهل موسى على الحته دي. ها؟ طيب بمجرد ما المؤذن يقول الله اكبر حل لك الطعام، فبادر على طول بالايه؟ بالافطار. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول بكروا بالافطار واخروا السحور. بكروا بالافطار واخروا السحور. الناس اللي بتتكلم ليس هذا من ادب المجلس. يبقى النقطة الأولانية عندنا، النقطة الأولانية عندنا أن تعجل بالإفطار. النقطة الثانية على طول أنك تفطر على أي طرف؟ تفطر على إيه؟ واحد ما شاء الله بطنه فاضي طول النهار وأول ما ياكل يقوم داخل على إيه؟ يقول لك خش على المفيد وهذا اللحمة. لا 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 مش كده. السنة عندنا تبدأ أولا بالتمر. تبدأ أولا بالتمر أو بالرطب. إذا لم تجد تمر ولا رطب ابدأ بالإيه؟ بالماء. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي اكمل هدي. قال صلى الله عليه وسلم كان في حديث انس، قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي، فان لم تكن رطبات فعلى تمرات، فان لم يكن حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. وفي روايه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب وهو صائم حتى يفطر ولو على شربة ماء. كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء. يستحب لك عند الإفطار تبدأ بالإيه؟ بالماء، بالتمر ثم الماء، فإذا لم تجد تمرا فعلى الماء. النقطة الثالثة عندنا في مسألة الإفطار، ما تقوله أنت عند الفطر. هناك بعض الأذكار أو بعض الأدعية يجب عليك أنك تتمسك بها عند الصيام. طبعا إحنا للأسف في كثير من الناس النهاردة أول ما بيشوف الأكل بيضعف، فهم إزاي؟ وقدام ضعف الأكل بينسى الذكر وبينسى الدعاء وبينسى هذه الأمور. يا إخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل صائم دعوة مستجابة عند فطرة، عند الإفطار، في وقت الإفطار يدوك تحط التمر وتدعو، أو قبل أن تفطر بيسير يعني قبل المغرب بلحظات ادعو الله عز وجل، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إخواني يقال عند الفطر بعض الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر واحد، ذكر واحد بس، ألا وهو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ده اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول إيه؟ اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت، هذا الحديث ضعيف لا يثبت، لم يثبت عنه إلى ذكر واحد بس اللي هو إيه؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والدعاء بقى تدعو بما شئت ولا تنسانا من صالح دعائك. معذرة، بعد الإفطار كان حديث ابن عمر كان صم إذا أفطر مجرد لو الصمر يقول ذهب الظمأ معذرة إذا أفطر أفطر على تمر مثلا، بس ما تطولش عشان نفطر. طيب، يبقى إذن اتكلمنا عن السحور واتكلمنا عن الإفطار. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يأخذها عند مجلس العلم ألا يتكلم أثناء الحديث، صح كده؟ طيب، من الأمور بقى التي ينبغي على طالب على الصائم أن يراعيها في الصيام، الكف عن اللغو والرفث وما يتناهى عن الصيام من الغيبة والنميمة والكذب وسيء الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، أي لاتي بمثل هذه الأخلاق السيئة الذميمة التي ينبغي أن يتحرز منها الصائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وخد بالك من الحديث ده وركز فيه، الله يبارك فيك، ويريد بعض الأخوات يركزوا جدا في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام عن سيء الأخلاق، عن اللغو ورفث، كما في رواية ابن خزيمة، وهذا حديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة: ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. إذن ينبغي الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء التي تنقص من أجله في الصيام. طب هل هذه الأشياء تجعل الإنسان يفطر؟ لا، هذه الأشياء لا تجعل الإنسان يفطر، يعني الغيبة، النميمة، الكذب، خيانة، الغدر، الشتيمة، السب، كل هذه الأمور يا إخواني لا تفطر الصائم، ولكن تضعف من إيه؟ تضعف من أجله. كذلك أيضا يا إخواني يجب على الإنسان إذا كان في رمضان يستحب له أن يبادر إلى كثير من الأعمال الصالحة، أن يبادر الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والجود وفعل الخيرات والإكثار من ذكر الله والدعاء وفعل كثير من الخيرات، منها مثلا إفطار الصائم وغير ذلك. فينبغي عليه أن يأتي بمثل هذه الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أعمال البر والخير والتقوى في هذا الشهر المبارك. هذه أخواني هي بعض الأمور التي ينبغي على الصائم أن يفعلها في الصيام. فضل افطر على اليسير ثم اذهب إلى الصلاة، وبعد الصلاة على إيه؟ افطر. وأهل الطب بيقولوا هذا الأمر ممتاز جدا بنظر الصائم. كابن القيم في كتاب زاد المعاد في الجزء اللي هو الخاص بتاع الطب، وانا احب الفت نظر اخواني ان في مساله شراء الكتب، ابن القيم ملهوش كتاب اسمه الطب النبوي، ولكن الطب النبوي ده جزء من كتاب زاد المعاد. واحد حد يعمل فرقيعه وكتاب جديد لابن القيم، قام واخد الكتاب، هو الكتاب اسمه زاد المعاد، قام واخد الجزء ده وقام قايل ايه؟ الطب النبوي لابن القيم. ده بالضبط اللي عملوه مع ابن كثير رحمه الله. فابن كثير رحمه الله تعالى ليس له كتاب اسمه السيرة النبوية، وليس له كتاب اسمه قصص الأنبياء، وليس له كتاب اللي احنا بنسمعه ونقول كتاب الخلفاء الراشدين. كل هذه الكتب منسوبة لابن كثير، ليست من تفسيرا كتابا مستقلا لابن كثير. ابن كثير له كتاب اسمه البداية والنهاية، الجزء الأول فيه الأنبياء، اللي بعد كده السير، اللي بعد كده
الخلفاء بعد كده حياة الناس لحد زمان ابن كثير. فبرضو جاء واحد أم قايل ايه ده كتاب اسمه القصص النبوي او القصص قصص القرآن او قصص الانبياء لابن كثير. ابن كثير ملوش كتاب اسمه قصص الانبياء، ولكن ده جزء من ايه، من البداية والنهاية. فيخواني انا ارجو من مثل هذه الامور ان تاخذوا بالكم منها. برضو بعض الناس تلاقيه ايه واخد رسالة من رسائل الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويقول رسالة مثلا كذا لابن تيمية، وهي اصلا موجودة مثلا في مجموعة الفتاوى. لا يا اخواني، لابد ان احنا نقبلنا من مثل هذه الايه الامور. ممكن اي نعم لو رسالة مهمة جدا مثلا من مجموعة الفتاوى ابن تيمية ان احنا نخرجها للناس ونظهر للناس، لان مش كل الناس عندها مجموع، ولكن لابد ان احنا نوضح ان هذا الكتاب او هذه الرسالة مقتبسة من كتاب ايه كذا. نرجع ونخش. يستحب للانسان في بعض الامور بقى كنا بنقول ايه نستوني سوائل الطبية. كان ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في الجزء اللي هو خاص بالطب النبوي يقول ان اكل الرطب، ان كبد الانسان بيكون رطب، مفيش ميه بتغذيه، الكبد بيكون جاف. فالكبد لو اديته الاكل مره واحده بيصاب بتعب شديد. وجربها انت كده، خليك جعان وكل اكل كتير مره واحده، ايه اللي يحصل؟ تتعب. ولكن سبحان الله هدي النبي يديك الاول التمر، التمر فيه بعض المواد السكرية او بعض المواد اليسيرة اللي تخلي الاعضاء تبتدي تشغل ايه واحدة واحدة. لو عندك عربية ما ينفعش مثلا تاخدها وتطلع لها مصر مرة واحدة، لازم الاول ايه تسخنها. فنفس الكلام المعدة والكبد والاعضاء بتاعة الانسان لابد انها تسخن الاول صباحي. فتسخن عن طريق ايه تمس عليك الصحيح تمس بعض الماء، ثم بعد ذلك ايه تأكل بما شئت. وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما يباح للصائم؟ يباح للصائم الغسل. هذا الغسل سواء كان للتبرد، سواء كان للتبرد الجو حر وعايز تغتسل اغتسل، سواء كان من جماع، سواء كان من جنابة، يباح للإنسان الغسل في أي وقت وهو صائم. وذلك لحديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، والعرج ده مكان قرب المدينة، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. فيباح للصائم ان هو ايه يغتسل ويتبرد بالماء من اجل الحر او غير ذلك. كذلك ايضا الاخوان مما يباح للصائم المضره الاستنشاق من غير مبالغه. بعض الناس وهي صايمه تقول لك اوعى تتمضمض، اوعى تستنشق، طالما انت صايم يبقى حرام عليك المضمضه وحرام عليك الاستنشاق. الكلام ده مش صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضه والاستنشاق الا ان تكون صائما، يعني فلا تبالغ. يعني يباح لك وانت صائم انك تتمضمض، ويباح لك انك تستنشق، ولكن لا تبالغ حتى لا يسقط ماء في ايه في جوفك. كذلك ايضا يباح للصائم الحجامة. وثبتت كثير من احاديث في فضل الحجامة. سبحان الله اخواني، في بداية القرن اللي احنا عايشين فيه، القرن اللي هو اكين دون، خرج راجل من العقلانيين دولا وقام عاطي حتة مقال في الجريدة باحد الجرايد، وقام قايل ايه المتخلفين اللي بيتسمى نفسهم بالسلفيين اللي بيقولوا احنا بنقتدي بالسلف ومش عارف ايه، مطلعين لنا احاديث ويقولوا حجامه ومش حجامه، وهذه الحجامه تقوم بنقل الامراض وكذا 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 وكذا، ورص بقى ايه ان احنا متخلفين لا نفهم شيء في هذه الحياه. سبحان الله الراجل الالماني لما عمل بعض البحوثات على الحجامه وبالفعل جه وقال فعلا الحجامه دي لها عظيم فائده والكلام دون، لقينا ما شاء الله معاهد بحوث الان في مصر في الزاوية الحمراء في معهد بحوث كامل للحجامة. ليه يا اخوانا؟ عشان جات لنا من بره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود الحجامة شفاء من كل داء. خدت بالك من الحديث ده؟ الحجامة شفاء من كل داء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مررت ليلة اسري بي على ملأ من الملائكة الا وقالوا يا محمد مر امتك بالحجامة، مر امتك بالحجامة، اي امر امتك بالحجامة. فلو لم يكن في فضل الحجامة الا هذا الحديث دوجت قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء لكفى به. فسبحان الله اخواني، هذه الحجامة كانت في بداية الاسلام محرمة، الانسان اذا فعلها يفطر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في احاديث صحيحة ثابتة عنه، كان في الصحيح افطر الحاجم المحجوم. ده كان في بداية الاسلام. بعد ذلك الحكم ده اتنسخ واباح النبي صلى الله عليه وسلم الانسان الحجامه الا اذا خاف على نفسه الضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. يبقى لما واحد يقول لك النبي يقول افطر حجم المحجوم، ترد عليه تقول له ايه ده الحكم ده ايه؟ ما منسوخ. وكان ثابت البناني رضي الله، ثابت البناني هو من التابعين ومن أشهر أصحاب أنس رضي الله عنه، قال ثابت: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. مما يباح للصائم القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه. يعني الإنسان لو متزوج، الإنسان لو متزوج يباح له أنه يقبل زوجته، يباح له أنه يباشر زوجته طالما أنه بعيد عن القبول، طالما أنه بعيد عن القبول يباح له التقبيل، يباح له أن يداعب زوجته وتداعبه إلى آخر هذه الأمور، يباح له ذلك، ولكن بشرط أن يكون هذا الإنسان ممن يضبط نفسه، يستطيع أن يملك نفسه. أما إذا كان هذا الإنسان إذا قبل ساقته هذه القبلة إلى الجماع، فنقول له أن هذا التقبيل محرم. وأنا زي ما عودتكم دايما من خلال دروسنا الفقه اللي بدأت بقالنا أكثر من سنتين، بعودكم دايما أنك تكون حكيم في من خلال الفتوى بتاعتك، تكون حكيم وتكون إيه؟ دقيق. فإحنا بنقول النهاردة ممكن يجي لك شاب لسه متجوز جديد ويقول لك: يا مولانا، ينفع النهاردة إن أنا أقبل وأنا صايم؟ هتقول له: على طول مباشرة. تقول له: لا معلش، ممنوع، حرام عليك أن تقبل. حرام؟ آه، تقول له حرام. ليه؟ لأن كل وسيلة توصل إلى الحرام فهي حرام، كما يقول أهل الأصول: كل وسيلة توصل إلى الحرام فهي حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإحنا بنقول النهاردة يا إخواني، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم شاب في كامل شبابه، فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ لا، أوعى تقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ وكان هذا رجل شيخ كبير. أقبل وأنا صائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ نعم. قالوا: يا رسول الله، جاءك الشاب فمنعته، وجاءك الشيخ فرخصت له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيخ إيه؟ يملك نفسه، إن الشيخ يملك نفسه. وقالت عائشة رضي الله عنها، ويتوضح أيضا هذه العلة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإراده، أي كان أملككم لفرجه، كان يستطيع أن يضبط نفسه. ماشي يا أخواني؟ يبقى القبلة حلال والحرام إذا كان. كمل بقى. بعض الأخوة النهاردة اتعلموا كل ما يجي أقول يقول إذا كان، فالنهاردة اسألوا لي إذا كان، فكمل. ها يلا. إذا كان قادر على ضبط نفسه فلا بأس، أما إذا كان لا يقدر فهي محرمة. كذلك أيضا يا أخواني، بعض أخواننا دائما بيجي يسأل مثلا: إنسان أصبح جنوبا، إنسان أصبح جنوبا، يعني مثلا ذكرا، كان رجل ذكر راجل يعني، نام من الليل ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، فوجد نفسه قد احتلم، فوجد نفسه قد احتلم، أو امرأة كانت حائض، وانتهت فترة الحيض بتاعتها بالليل، فقالت: ايه والله قبل الفجر انا هقوم اغتسل، فنامت ما قامتش الا بعد الفجر. في هذه الحالة ما حكم هذا الصيام؟ الصيام صحيح وتكمل، الصيام صحيح وتكمل، ولكن يجب في حقها الاغتسال، يجب في حقها الاغتسال. كذلك ايضا الرجل اذا احتلم من الليل، ولم يقم الا بعد الفجر، فانه يجب عليه الايه؟ يجب عليه الاغتسال فقط، ويكمل صومه وصومه صحيح، لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وعن جميع أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كان يدركه الفجر، يعني كان الفجر يؤذن ونفسه جنب، كان مجامعا في هذه الليلة، فكان يصلي أو يسمع الفجر يوم يغتسل ويكمل إيه؟ الصيام. كذلك أيضا يا إخواني، مما يباح للصائم، السواك. يباح لك أنك تتسوق، فيش أي مشكلة تتسوق. بعض الناس يقولك السواك ده بيطلع رائحة الخلوق اللي هي أطيب عند الله من حلمك، الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح. السواك مباح لك، النبي قال: لولا أن أشق على مثل ما أقوم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، فهذا ثابت عن سلم، ولم يفرق النبي بين الصائم وغير الصائم. أما العلة اللي العلماء قالوا إن ممنوع السواك لأن السواك بيضيع رائحة الخلوق اللي هو بيطلع من البق، اللي هو أطيب عند الله من حلمك، نلوم الخلوق ده بيطلع من المعدة ما بيطلعش من البق، الخلوص ده بيطلع منين؟ من المعدة، ما بيطلعش منين؟ من الفم. فالسواك لا بأس به في أي ساعة من النهار، يباح للصائم السواك في أي ساعة من النهار. كذلك أيضا يباح له الطيب، يحط الطيب ويحط الروائح الطيبة. كذلك أيضا يباح له الدهان، الدهن يا إخواني، الدهن اللي هو اللي احنا بنسميه الايه؟ الزيت بتاع الشعر، زيت الشعر ده او الكريهات بتاعه الشعر يباح لك ان انت تضعها. كذلك ايضا يباح لك الكحل. طب حاضر حاضر. المباشره يا اخواني مباشره الرجل لزوجته في نهار رمضان لها صورتين. الصوره الاوليه ان يباشر بجماع، يعني هو يجامع، فهذا يقال عليه في اللغه مباشره، فهذا طبعا محرم شرعا ويجب عليه القضاء والكفاره. القضاء ان هو يقضي يوم، اما الكفاره ان هو اولا يحرر رقبه، طبعا ما فيش تحرير رقبه دلوقتي، فيصوم شهرين متتابعين، كان مريض ومش قادر يصوم يطعم 60 مسكين، ده بالنسبه لمن جامع. اما من باشر مثلا حضن زوجته او استخدم اليد بغير ذلك فهذا مباح، ما فيش اي مشكله. لا، كفاره اليمين اطعام 10 مساكين، دي اطعام 60. خدت بال حضرتك يا دكتور؟ بالترتيب. قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت، قال ما اهلكت؟ قال جمعت امرأتي وانا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك رقبه تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. يعني رجل قبل فانزل بغير جماع. الله اعلم. ماشي؟ الله اعلم. فيش فيه مشكلة، نام فاحتلم بالنهار وهو صائم مفيش فيه مشكلة. طيب يباح لك أيضا الكحل، تحط كحل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم، صائم كان يكتحل. كذلك أيضا يباح لك القطرة، القطرة اللي هي في إيه؟ في الأذن أو في العين، الأذن أو في العين أو في الأنف، كل هذه القطرات مباحة مفيش فيه مشكلة. ليه؟ لأنها ليست بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب، حتى وإن وجدت طعما لها في فمك مفيش فيه مشكلة. كذلك ايضا يباح لك الحقنه، الشيخ طبعا عندك في كتاب الوجيز كتب الحقنه، بس احنا بد ان احنا نقيدها بالحقنه الايه؟ التي ليست للتغذيه، التي ليست للتغذيه. كذلك ايضا يا اخواني يباح للانسان الوصال، الوصال. الاصل في الصيام ان تفطر عند المغرب، تفطر عند المغرب و تعجل بالافطار. فاذا اردت ان تواصل كما كان الصوم يواصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اباح لك ان تواصل لحد السحر. السحر يعني ممكن تظل صائما، تظل صائما لحد مثلا الساعة مثلا 12 بالليل أو 1 بالليل، يباح لك ذلك أن تواصل. لا، ما تفطرش عند المغرب، ولكن إيه؟ تواصل تظل صائم لحد إيه 12. أنت تقول له إيه؟ خلينا إيه؟ وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم والإفطار عند المغرب. ماشي؟ طيب هذا يباح أيضا إيه؟ للصائم. إيه طيب نتكلم بقى على نقطة ايضا مهمة، الا وهي مسألة قضاء رمضان. بالنسبة لقضاء رمضان، بالنسبة لقضاء رمضان يا اخوانا، متى يقضي من افطر في رمضان؟ ايوه، على حسب حاله، على حسب حاله. الراجل ده افطر ليه؟ الراجل ده افطر ليه؟ اذا كان افطر في رمضان عامدا متعمدا، فالراجح من اقوال اهل العلم انه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. زي ما كنا قلنا في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة، فإذا جاء بها كاملة فقد فاز وأنجح، أو فإذا صلحت فقد فاز وأنجح، وإن جاء بها ناقصة قال الله انظروا هل العبد من تطوع حتى تكمل به فريضته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون على ذلك سائر العمل. فمن أفطر في رمضان عامدا متعمدا لا يقضي هذا اليوم، وعليه الإكثار من النوافل، وعليه الإكثار من النوافل مع الإثم الشديد اللي بيترتب على الفطر في رمضان عامدا متعمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، خدوني من كتافي كده، وقال اصعد هذا الجبل، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله عليك، فصعد بي، فبينما أنا أصعد إذا أنا بصراخ وعويل وبكاء، فقلت ما هؤلاء؟ قال اصعد اصعد. فصعدت فإذا أنا برجال معلقين بمعراقي بهم. عارف العقوق بتاع فين؟ اللي هو الوتر اللي بيبقى في ظهر الرجل، اللي هو ده يا إخواني الوتر ده كده، واخد بالك؟ الوتر اللي في ظهر الرجل ده، معلقين من عراقي بهم مشققة أشداقهم، الخدود بتاعتهم مشققة متقطعة تسيل منها الدماء. فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء هم الذين يفطرون قبل تحلة الصوم، يعني الذين يفطرون في رمضان بغير عذر، بغير عذر. فقلت أما هؤلاء الذين كانوا يبكون؟ فقال هؤلاء، فقالوا هذا هو عواء أهل النار، بكاء أهل النار، بكاء وصريخ وعوال وعويل وغير ذلك. واخد بالك؟ فهذا بالنسبة لمن أفطر في رمضان عمدا، فمن أفطر في رمضان عمدا لا يقضي هذا اليوم عليه أكثر من النوافل. وكان عبد الله بن مسعود يقول، وده موقوف على عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الذي يتكلم، قال من أفطر في رمضان عامدا فلا يقضيه أن يصوم الظهر كاملا، يعني لن يتساوى أبدا إفطار يوم في رمضان عامد متعمد ولو صام الظهر كله. جميل. طيب، أما بالنسبة لمن أفطر عامدا وهو متطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم متطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء إيه وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي حديث عائشة التي قالت فيه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا عائشة هل عندكم من طعام؟ قالت لا، قال إني إذا صائم. قال وإنه دخل عليها ذات يوم فقال يا عائشة هل عندكم من طعام؟ قالت نعم، فقربت له كتف شاة فأكل منها وقال إني كنت قد أصبحت صائما. فالصائم طوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يبقى إذن من أفطر متعمدا في رمضان فلا يقضي هذا اليوم عليه الإفطار المتطوع. أما من أفطر في رمضان بعذر شرعي مثلا، وإن كان من أصحاب الصيام، يعني مثلا مريض مرض طارئ مثلا، أو كان مسافر عايز يقضي هذا اليوم، ففي هذه الحالة إخواني يجب عليه التعجيل، يجب عليه التعجيل، لأن الله عز وجل يقول سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى جنة. إزاي؟ الله عز وجل يأمر دائما بالمبادرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ودين الله حقا يغض، وهذا دين في رقبتك، فيجب عليك أن تعجل. بعض الناس بقى يا إخواني بيقولوا يجوز للإنسان إن هو يفضل يفطر وما يصومش إلا الشعبين اللي بعده، ويستدلوا لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تقضي رمضان إلا في شعبان. يا إخواني هذا الحديث أنا معاكم صحيح، ولكن لابد نحن نفهم هذا الحديث. كانت عائشة رضي الله عنها تقول الحديث متفق عليه، كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع فلا أستطيع فلا أستطيع، حط فوقها وتحتها 15 خط بتقول إيه، فلا أستطيع إلا أن أقضيه في شعبان. قال الراوي عن عائشة لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل عندنا يا إخوان نحن نعجل، والسيدة عائشة ذات نفسها بتقول أنا ما كنتش أقدر أقضي أصلا، كنت لا أستطيع القضاء إلا في شعبان، كنت لا أستطيع القضاء إلا في شعبان. معنى ذلك أنا لو كانت تستطيع القضاء لإيه لقبض. فإحنا مش عايزين هذا الحديث يجلب للناس تكاسل. أي نعم أنا معاك، يباح لك أن تقضي أيامك في رمضان في شعبان، يباح لك أن تقضي أيام في رمضان في شعبان، ولكن هنقول الأصل، الأصل عندنا نحن نعمل إيه، أن نبادر للصيام، لأن هذا دايما في أعناقنا هنسأل عنه. فممكن الإنسان يموت، حد ضامن عمره؟ حد ضامن هو يعيش لشعبان اللي بعده؟ محدش ضامن هذا الكلام. فيا إخوان إحنا نقول دايما أن لابد نفهم الأحاديث صح. حديث عائشة فيه دلالة على أنه يجوز الإنسان أن يقضي ما صامه فين في شعبان، ولكن أيضا فيه دلالة على المبادرة، وفيه دليل أيضا على أن السيدة عائشة كانت لا تستطيع أن تقضي هذا الصيام اللي هو عليه من رمضان إلا إيه في شعبان. ماشي إخواني؟ طيب ندخل بعد ذلك على مسألة مهمة، ألا وهي مسألة الإيه، صيام التطوع، صيام التطوع. بدليل أن إخواني ثبت عليه الصلاة والسلام كثير من الأحاديث في فضل الصيام التطوع، كثير بحديث جدا، وفضل الله عز وجل اخوانكم جابوا لي كثير من الاحاديث بفضل الله. جبت كم حديث، في احاديث كثيره جدا وردت في الصيام التطوع، يعني ليس هذا هو شانها. احنا عايزين نتعلم النهارده الاحكام ايه، الصيام متعلقه بالصيام التطوع. الصيام التطوع الشيخ عبد العظيم بدر، طبعا احنا قلنا الوجيز هيكون هو عمدتنا في هذا الباب، يقال رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام هذه الايام 6 من شوال، لحديث ابي ايوب الانصاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان قصيام الدهر، كان قصيام الدهر. ليه؟ لان رمضان 30 يوم و6 من شوال ال 6 ايام يبقوا 36 يوم، والحسنه بعشر امثالها كذلك صيام الدهر، 36 يوم في 10 360 يوم، دول هما ايه صيام الدهر. يوم عرفه لغير الحاج وعاشوراء ويوم قبله، لان الرسول قال اني احتسب على الله صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة والباقية، وقال الصيام وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء فقيل يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود، فقال لئن حييت إلى قادم أو قارن لا أصومن التاسع، فمات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. كذلك أيضا يا أخواني صيام أكثر المحرم، أكثر شهر المحرم يصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. كذلك أيضا صيام أكثر شعبان لحديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وفي بعض روايات مسلم كان يفصل بينه وبين رمضان بصوم يوم أو يومين. كذلك أيضا صيام يوم الاثنين والخميس لحديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، وفي رواية فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كذلك أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولابد بقى نوضح اللفت اللي هنا، في صيام ثلاثة أيام من وسط الشهر، وفي صيام ثلاثة أيام من ثرر الشهر يعني من أول الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمرو صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، ويوضح لي صم هذه الأيام، فقال يا أبا ذر إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة عشر وأربع عشر عشرة وخمس عشرة، هذا هو الثابت عن السلم تحديد الثلاثة أيام بثلاثاشر وبعطاش خمستاشر. فده دايما بيظن بعض الناس إنه لما يقول صم ثلاثة أيام بتتوجه هذه الأيام لإيه لثلاثاشر وبعطاش خمستاشر، لا ثابت إن السلم كان يقول إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة أيام من ثرر الشهر أي من أول الشهر، يعني صوم ثلاثة أيام 13 14 15 وصوم إيه واحد واثنين وثلاثة من كل شهر إيه عرض. هذا أيضا ثابت عن سلم، وهذه سنة يريد إخوانا نحييها، زي ما يذكر بعضنا بعضا بصوم 13 14 15 يذكر بعضنا بعضا بصيام واحد واثنين وثلاثة من كل شهر إيه عرض. طب لا دي لها فضل ودي لها فضل، دي لها فضل ودي لها فضل، حديث صحيح طبعا نحن زي ما تعودنا لا نتكلم إلا بالصحيح. كذلك ايضا الجمعة جاء اول شهر زي ما اشرب بيقول لكم فهو بيذكركم صيام واحد اثنين وثلاثة، صيام يوم وفطر يوم، وهذا احب الصيام واعظم الصيام واحب الصيام الى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. كذلك ايضا صيام تسعة ذي الحجة، صيام تسعة ذي الحجة لقول بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة. كذلك أيضا يا إخواني من الصيام المستحب الإفطار من الصيف، من صيام الصيف والإفطار من صيام الشتاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صوم الشتاء الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة، ومعنى الغنيمة الباردة الإنسان يحصل من رأيها عظيم أجر بقليل إيه تعب ونصب. فالشتاء بفضل الله الليل اليوم قصير، الفجر بيدن الساعة 6 واخد بالك، والمغرب بيدن الساعة 5 واخد بالك. كذلك ايضا الجو مليان رطوبة ومفيش كمان في الشتاء كمان، فالجو طيب بيساعدك على الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم في الشتاء والغنيمة الباردة. اما الصوم في الصيف فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث حسن قال صلى الله عليه وسلم من عطش نفسه في يوم صائف يوم شد الحر كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظما يوم الظما. طيب وهذا حديث ضعاف بعض أهل العلم، بس الشيخ الألباني حسنه في صحيح ترغيب وترهيب. الأيام المنهي عنها يوم العيد، وهذا إجماع، يوم الأضحى ويوم الفطر منهي على الصيام فيهن فيهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عمر قال عمر بن الخطاب في صيام يوم الأضحى ويوم الفطر هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. هذا الحديث يوضح فيه إيه العلم من رأي الفطر في يومي العيد. ففي صيام يوم الفطر إن هذا يوم فرحة وسرور، الإنسان فرح بأن انتهى رمضان ويبتدي بقى يفطر، فهذا يوم فطركم من صيامكم راح تأخذها الأجساد بعد صيام 30 يوما. كذلك أيضا يا إخواني يوم الفطر يوم الأضحى بقى ده يوم تضحوا فيه عشان ايه اتغذوا بقى من الرضحي، ماشي. طيب كذلك ايضا يا اخواني من الايام التي نهي عن الصيام فيها ايام التشريق الثلاثة اللي هي الثاني والثالث ورابع يوم من ايام العيد الأضحى، عيد الكبير. العيد الكبير ثلاثة ايام، العيد الكبير ثلاثة ايام، والعيد الأضحى كان اربعة ايام، بنقول اربعة ايام. فعيد الأضحى كله من أول من أول يوم لآخر يوم اللي هم الأربع أيام دول يحرم الصيام فيها. أما يوم الفطر في عيد الفطر بقى يحرم الصيام أول يوم فقط. كذلك أيضا من الأيام المنهي عنها صيام يوم الجمعة منفردا، صيام يوم الجمعة منفردا، لأن الإنسان قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. ومحمد بن عباد قال سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة؟ قال نعم. وعن جويرية أن رسول الله دخل عليها فقالت يا رسول الله إني صائمة، فقال لها أصوم بأمس؟ قالت لا. قال أفتصومين غدا؟ هتصوم بكرة؟ قالت لا. قال إذن أفطري، إذن أفطري. يبقى إذن لا يباح صيام الجمعة إلا يوم قبله أو يوم إيه؟ بعده، أو يوم بعده. طب ليه أخوانا رب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الجمعة؟ تفضل. الشيخ الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله ذكر في كتاب فتح الباري عدة علل. قال أولها، قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة لأنه يوم عيد للمسلمين، يوم عيد للمسلمين. كذلك أيضا قال بعض أهل العلم أن هذا اليوم فيه مزيد من الطاعات، ففي دعاء وصلاة عليه الصلاة والسلام وذكر وقراءة الكهف وصلاة الجمعة وغير ذلك، فيجب على الإنسان أن يتغذى ويأكل حتى يستعين بهذا الطعام على إيه؟ على هذه العبادات. كذلك أيضا يحرم صيام السبت منفردا، يحرم صيام السبت منفردا، فإذا صام مع السبت يوما آخر فلا بأس في ذلك. لحديث جويرية السابق قال أفتصومين يوما بعده، يعني بعد الجمعة، فهذا في دليل على أن الإنسان إذا صام مع الجمعة يوم أو إذا صام مع السبت يوم اللي هو الجمعة لا بأس بهذا الصيام، أو إذا صام بعد السبت يوم اللي هو الحد برضه لا بأس بالصيام. ورد في ذلك حديث ولكنه ضعيف، حديث ولكنه ضعيف. فصيام السبت إذا كان معه يوم قبله أو بعده فهذا جائز على قول الجمهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحق عنبة أو عود شجرة فليمضغه. النصف الثاني من شعبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ولكن هذا في شأن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان ولا يفصل بينه وبين رمضان إلا بيوم أو يومين، فالنبي كان بيصوم بعد النصف الثاني من شعبان، فلماذا ينهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا على صيام النصف الثاني من شعبان؟ قال بعض أهل العلم هذا في شأن الإنسان الذي يخشى على نفسه الضرر إذا تابع الصيام شهرين متتابعين. في بعض الناس ممكن تضعف صيام شعبان كله فممكن يضعف عن صيام رمضان، ممكن يفطر، ففي هذه الحالة نقول له ادي لنفسك 15 يوم الأخرى من شعبان دول راحة حتى تستعيد على صيام شعبان. وبعضهم قال لمن لم تكن له عادة، يعني ما كانش من عادة أنه بيصوم نصف الثاني من شعبان. ماشي أخواني؟ يبقى نقول هنا هو يكره صيام النصف الثاني من شعبان لمن لم تكن له عادة صيام ايه هذه الايام، او لمن خشي على نفسه الضعف بصيام هذه الايه الايام. كذلك ايضا من الايام المنهي عنها صيام يوم الشك، لحديث عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي شك فيه، الذي يشك فيه اي يشك فيه الناس، فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا يا اخواني من الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها صيام الدهر، وده كان موضع البحث بقى، صح كده؟ من أعظم من قرأت لهم في هذا الباب في تلخيص هذه المسألة هو الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري، صح؟ من أعظم الناس اللي اتكلموا في المسألة دي نوضح فيها جميع أقوال العلماء. والراجح طبعا باختصار جدا، الراجح باختصار جدا أن صيام الدهر لا يباح، لا يجوز، لا يجوز. وطبعا أنا ما تفقدت في كل الأقوال والأبحاث والأدلة اللي ذكرها إخواني والأخوات أيضا وجدتهم نسوا حديث هو فيصل لزعف المسألة. هذا الحديث هو قدم ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فقال أحدهم فلما علموا فكأنهم تقلوها نظروا لعبادة النبي فحسوا أنها قليلة، فقال أحدهم أما أنا فأصوم الظهر ولا إيه ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فلا أتزوج النساء، والثالث قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هؤلاء الذين يتكلمون؟ أما إني أخشاكم الله وأشهدكم له تقوى، ولكني أصوم وأفطر، أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب هذا الحديث من رغب عن سنتي فليس مني وجه لمن؟ للثلاث، ومن بينهم الذي يصوم الظهر ولا إيه ولا يفطر. هذا حديث فيصل في المسألة. كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ونهيه عن صيام الدهر وقوله فإذا أردت الصيام قال له صوم من كل شهر يوم، صوم شهر يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، 15 يوم، وعمل يوم صائم بقوة، إني بقوة، إني بقوة، حتى قال صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تصوم فصوم يوما وأفطر يوم، فإنه أحب الصيام إلى الله، وفي رواية إنه أعدل الصيام، وفي رواية إنه أفضل الصيام، أفضل الصيام. فده في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الإيه الدهر. كان كل المشكلة اللي استدل به الفريق بقى القلب بالجواز، بجواز الصيام، استدلوا بحديث عمرو بن مرة الأسلمي أنه قال كنت أسرد الصيام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أسرد الصيام يعني أتابع بين الصيام. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. والاستدلين دول إخواني فيهم نظر، فيهم نظر. أما بالنسبة لحديث أن عمرو بن مرة كان يسرد الصيام فهذا ليس في دليل أنه كان بيصوم الدهر، بدليل حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام حتى نقول لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقول، فكان يسرد الصيام حتى نقول لا يفطر، فكان صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام. هل سرد الصيام هنا في دليل أنه كان بيصوم الدهر كله ولا كان بيصوم ويفطر؟ فحديث كان يسرد الصيام ليس فيه دلالة. أما حديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، فهذا الحديث الفهم بتاعه منازع فيه من أهل العلم، وفي قاعدة أصولية تقول إن الدليل إذا تطرق له احتمالان سقط الاستدلال به، لأن الفريق اللي قال بحرمة صيام الدهر استدل بهذا الحديث، والحديث والفريق اللي قال بجواز صيام الدهر استدل أيضا بهذا الحديث. فمن قال بجواز بحرمة صيام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، أي أن الله عز وجل ضيق عليه جهنم ليزداد العذاب، ليزداد العذاب عليه، ليزداد العذاب عليه، فإنه إذا زاد عليه العذاب لأنه لم يقبل الرخصة التي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم فيضيق عليه العذاب، فكما ضيق على نفسه ضيق الله عز وجل عليه العذاب في جهنم فيزداد عليه العذاب. ده فهم البعض أهل العلم. فريق آخر من أهل العلم قال إيه؟ ضيقت عليه جهنم هكذا، هم قالوا يجوز صيام الدهر، ضيق عليه جهنم هكذا أي كناية على عدم دخوله إيه لها. فحديث بيتطرق إليه استدلين، فأهل العلم قالوا الحديث أو الدليل إذا تطرق له احتمالا فقط الاستدلال به، فقط الاستدلال به. فإحنا نرجع ونقول يا إخواني إن صيام الدهر ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إحنا نقول حاجة من اثنين، وهذا بقى من علم المناظرة اللي أنت تلزم الخصم اللي قدامك بالدليل. حاجة من اثنين، هذا الصيام صيام الدهر خير أم شر؟ فإذا قلت شر أنت كده كفتنا مسألة المناظرة. إذا قلت خير فأقول من أحرص الناس على الخير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل صامه؟ ما صامه صلى الله عليه وسلم، ما صامه صلى الله عليه وسلم، ولكن حذر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. فراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز صيام الدهر كاملا. آخر بس حاجة مصدقة في الصيام ألا وهي الصيام في نهي أن المرأة تصوم التطوع، في نهي أن تصوم المرأة التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، في نهي أن تصوم المرأة صيام التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها الشهد إلا بإذنه. معلش نقطتين أخيرتين كده، لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر؟ لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر؟ أحسنت، لأن احنا عندنا حديث عبد الله بن عمرو فإنك إن فعلت ذلك هجمت عليك العين ونهيكك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذا الحديث فإن لجسدك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. فأنت الآن بتبيد الجسد، بتضعف الجسد. وعندنا حديث وهقوله لكم بس تدعوني إن شاء الله، إن شاء الله يكون حديث أول مرة تسمعه، آمين يا رب. هو حديث كهمس الهلالي، حديث كهمس الهلالي قال أسلمت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بإسلامي، أخبرت النبي بإسلامي ثم عدت إلى قومي فمكثت حولا وقد ضمرت ضعفت ونحل جسمي رفع، ثم أتيته فخفض في النظر، نبقى عمال يجيبني من فوق وتحت كده سمين، فقلت يا رسول الله ألا تعرفني؟ أنت عمال تخفض في البصر وترفعه، يا رسول الله ألا تعرفني؟ فقال ومن أنت؟ فقال قلت له أنا كهمس الهلال. فقال له فما بلغ بك أن أرى بك ما حل بك؟ يعني انت ايه اللي وصلك لهذه الحالة السيئة اللي انا شايفك فيها؟ فقال يا رسول الله ما افطرت بعدك نهارا ولا نمت ليلا. انا من بعدك يا رسول الله السنة الكاملة دي ما افطرتش ولا يوم، وفي نفس الوقت كنت افطر كنت بقوم الليل دائما. فقال صلى الله عليه وسلم ومن امرك ان تعذب نفسك؟ مين اللي امرك ان تعذب نفسك؟ صم شهر الصبر اللي هو شهر رمضان، ومن كل شهر يوما. قال زدني، قال فصوم شهر الصبر ومعه يومين. قال زدني فإن أجل قوة. فقال صوم شهر الصبر ومعه ثلاثة أيام. ماشي إن شاء الله. بالنسبة للأخت اللي حدث عندها مثلا لبس في البحث، فإن شاء الله بحثها طيب إن شاء الله، صلات عليه بعد بين أذان المغرب ولا شيء، بين أذان المغرب والإقامة. بالنسبة بقى إن شاء الله الأسئلة اللي هتدلكم إن شاء الله في هذا الباب، ممكن مثلا بالنسبة سريعا كده ساكن. طيب سريعا كده بالنسبة نبدأ أولا بالصيام، أسئلة الصيام. أقول لك أولا السؤال الأول، على من يجب الصيام؟ على من يجب الصيام؟ على من يجب الصيام؟ تقول لي مسلم بالغ خرج بذلك الصبي ولكن يباح نحن نعلمه الصيام، عاقل خرج بذلك المجنون، قادر خرج بذلك المريض والحامل والشيخ الكبير، وتوضح لي تقول لي أنواع المرض كذا. جميل. بعد ذلك المقيم تقول لي حكم الصيام في السفر أيهما أفضل كمان مع خلو المرأة من حيض النفاس، وتذكر الأدلة. ده ممكن يجيلك سؤال بهذه الصورة. وممكن يجيلك سؤال آخر في الصيام، اذكر ما يباح للصائم، اذكر ما يباح للصائم فعله مع ذكر الدليل على كل واحدة مما تذكر. جميل. ممكن السؤال الثالث اللي يجي لك في الصيام، اذكر المفطرات، اذكر المفطرات مع ذكر الدليل. ممكن يجي لك بقى سؤال عن الاحكام، احكام رجل، اذكر حكم الطعام الموجود بين الاثنان، اذكر حكم الرجل اذا اصبح جنبا وهو صائم، اذكر حكم كذا. يبقى دي تذكر احكام. ده بالنسبة للصيام. اما بالنسبة للزكاة، السؤال الاول ممكن يأتي لك في الزكاة، اذكر حكم منع الزكاة. تقول لي حكم منع الزكاة له ثلاث احوال، اما ان يكون جحودا، اما ان يكون بخلا، واما ان يكون اصحاب قوة اصحاب منع ومنع الزكاة. اذكر الشروط المتعلقة لاخراج الزكاة. تقول لي الشروط المتعلقة في صاحب المال ان يكون مسلم، ان يكون حر. الشروط المتعلقة في المال 1 2 3 4. كذلك ايضا هل في حلي المرأة المعد للزينة زكاة؟ تذكر الأدلة على الإيجاب، تذكر الأدلة على الإيجاب. كذلك أيضا ممكن أقول لك أذكر مصارف الزكاة، أذكر مصارف الزكاة. وبرضو يا إخواني هجيب لكم سؤال في الأحكام، سؤال في الأحكام. إن شاء الله الفقه هيكون أربع أسئلة، الفقه هيكون أربع أسئلة، أربع أسئلة من اللي بقول لك عليه ده كله. أما بالنسبة للطلاق هقول لك اذكر حكم طلاق كل من، يعني السؤال الكامل هيبقى في الطلاق هيكون احكام. اذكر حكم طلاق رجل قال لامرأته انت طالق ان فعلت كذا، حكمه ايه؟ بيان الطلاق ولا بيان التهديد؟ واذا كان بيان الطلاق كذا الى اخر الحديث. كذلك ايضا هقول لك اذكر حكم طلاق الهازل او اللاعب او الضاحك، رجل بيهزر مع مرته قال انت طالق، حكم ايه؟ واغبلك وتذكر لي الدليل. اذكر حكم الطلاق مثلا البائن، ايه حكم طلاق البائن؟ ايه انواعه؟ ايه انواع الطلاق البائن؟ وايه انواع الطلاق الراجعي؟ جميل. كذلك ايضا ممكن اقول لك اذكر حكم رجل قال لزوجته انت طالق نصا صريحا كده، ايه الحكم هنا؟ ايه ممكن اقول لك مثلا اذكر انواع الطلاق من حيث التنجيز ومن حيث التعليق. ده الاسئله ممكن تيجي في الفقه. اما بالنسبه للاسئله اللي ممكن تيجي ان شاء الله في الايمان، فممكن اقول لك عارف الايمان، عارف الايمان، وما حكم القسم بغير الله، حكما يحلف بغير الله. ممكن اقول لك ما الحكم اذا حلف الانسان على ترك فعل خير؟ تقول لي من حلف على خير وهو يعلم تمام العلم ان الخير في هذا المكان فليأتي الخير وليكفر عن يمينه. هقول لك ما كفارة اليمين، ما كفارة اليمين. هقول لك كمان ما هي انواع اليمين، وهل في اليمين الغموس كفارة؟ دي بالنسبة للأسئلة إن شاء الله اللي إن شاء الله محتمل تأتي لكم في الفقه. إن شاء الله بالنسبة للأخت اللي كانت تسأل على مسألة الصيام، على مسألة الغيبة، فأنا أقول أذكر معنى الغيبة، هنقول مثلا أن الغيبة معناها هي ذكرك أخاك بما يكره وإن كانت فيه، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الغيبة أجمع علماء الأمة على تحريمها، من هؤلاء العلماء الحافظ ابن حجر، حافظ ابن كثير، الحافظ المفسر القرطبي رحمه الله تعالى، ابن القرطبي رحمه الله تعالى. ممكن أقول لك أذكر الأحاديث التي وردت في ذم الغيبة، عندك الأحاديث في الكتاب، في كتاب تفسير صوف الحجرات للشيخ مصطفى العدوي، الأحاديث مذكورة. ممكن أقول لك ما هي الأحوال التي يجوز فيها الغيبة، الأحوال التي يجوز فيها الغيبة عند الاستفتاء، عند التظلم، عند الاستشارة، عند التحذير من صاحب بدعة، أو عند التحذير في مسائل الزواج، أو عند الشكاية للحاكم أو غير ذلك. ممكن أقول لك كيف يتحلل الرجل من الغيبة، تقول لي يتحلل الإنسان من الغيبة إذا كان رجل صاحب اللي هو اغتابه صاحب حب ومودة فيما بينهم، وإذا ذكر الله هذا الأمر يعفو عنه فيذهب إليه ويتحلل منه. أما إذا كان هناك بعض المشاكل أو بعض المخاصمات تحدث نتيجة لهذا التحلل، فإنه يدعو له في المكان الذي اغتابه فيه ويذكره فيه بالخير. أقول مثلا كيف ينجو الإنسان من الغيبة، أو ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على ترك الغيبة؟ تقول أولا استعان بالله وكثرة الدعاء كما كان الصوم يدعو، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، الابتعاد عن مجالس الشر ومجالس الفساد، كذلك أيضا اشغال النفس بذكر الله، وضع العقوبات الشرعية للإنسان، الإنسان يضع عقوبات شرعية لنفسه، كذلك أيضا تذكر مراقبة الله عز وجل العبد، تذكر الأحاديث التي وردت في ذم وفي أفات اللسان وعقوبة الإنسان إذا أطلق لنفسه العنان في الوقوع في أعراض الناس. كذلك أيضا ممكن أقول هل يا ترى الميت له غيبة؟ تقول نعم له غيبة، قال لا تسبوا موتاكم فإنهم قد أغضوا إلى ما قدموا، أو حديث لا تذكروا موتاكم إلا بخير. كذلك أيضا ممكن أقول لك هل للكافر غيبة؟ تقول لا ليست للكافر غيبة، لأن الله عز وجل يقول أي يحب أحدكم أن يأكل لحمة أخي. بس هو ده اللي عايزونك في مسألة الغيبة إن شاء الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر، نقول إن أكمل وأفضل شيء يحصل الإنسان من وراء طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى طاعة بعض الناس لكان في ذلك مشقة. كنا ذكرنا بذلك مثال على الصيام، على الوصول في الصيام. الصحابة عايزين يوصلوا زي النبي، فوصل لهم يوم والثاني والثالث لحد ما الصحابة يعني شق ذلك عليهم، فعدنا في الآخر إلى الصيام الإفطار عند المغرب. كذلك أيضا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصر للطائف، قال إنا قاتلون غدا، النبي وجد أن أهل الطائف تحصنوا في الحصون ولا يستطيعون الخروج وعندهم الطعام الكافي، والنبي هيصل عليه فتح هذه الحصون، فقال إنا قاتلون غدا أي سنعود إلى المدينة. فالنبي يا رسول الله، الصحابة يا رسول الله نعود ولم يفتح لنا ولم يفتح لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغزوهم في الصباح، اغدوا إليهم في الصباح. ففي الصباح أصيبوا بإصابات عظيمة، فالنبي لما قال لهم إنا قاتلون غدا فرح الصحابة استنشار بذلك. كذلك أيضا مسألة قيام رمضان، لما الصحابة صلوا مع النبي يوم والثاني، فقعدوا يحصبوا باب النبي صلى الله عليه وسلم بالحصة كده عشان النبي يخرج يصلي بيهم، فقال إني خشيت أن أخرج فأصلي بكم فتفرض عليكم. فالنبي لو أطاعهم بالخروج لفرض الله عز وجل علينا قيام إيه؟ رمضان. ماشي يا إخواني؟ طيب صدق موجودة في كتاب الشيخ مصطفى، صيام الظهر حتى وإن أفطر في الأيام المحرمة، حتى وإن أفطر في الأيام المحرمة، اتفقنا على هذا؟ ليست عليك كفارة، ليست عليك كفارة. بالنسبة للصيام الفريضة للمرأة لا تستأذن فيه زوجها، لا تستأذن فيه، ولكن تستأذن في الصيام التطوع فقط. ماشي إخواني؟ إن شاء الله تعالى. حاضر يا عمناني، حاضر، وصل يا عمناني. بالنسبة إخواني، بالنسبة للصيام، بالنسبة للسيرة والعقيدة إن شاء الله، إن شاء الله يكون يوم الاثنين. يوم الاثنين برضه هنبدأ من المغرب من الساعة 7، من الساعة 7 إن شاء الله ناخد العقيدة الساعة 7، وهديلكم الأسئلة إن شاء الله تيجي في الامتحان. كذلك أيضا يا إخواني هديلكم الأسئلة اللي هتيجي إن شاء الله في السيرة بإذن الله تعالى. الكلام ده هيكون إمتى؟ يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. خلاص يا إخواني؟ اتفضل. نعم؟ مال لا يفطر، التبرع بالدم لا يفطر إلا إذا خش عليك الضرر والضعف، ولا يفطر يعني يكون عليك الإفطار على محرم عند الفطر يعني أفطر عليه. مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد بيسهر على السجارة أول ما يسمع المغرب يسهر على السجارة، هذا طبعا كده الصيام صحيح، الصيام صحيح، ولكن يأثم لفعل هذه الأشياء المحرمة. آخر حاجة الترتيب بين التطوع الواجب في شوال، بنقول إن التطوع في شوال تطوع مطلق والأمر فيه ساعة، فهم إزاي؟ فيقدم كما قال أهل العلم بقول النبي ثم أتبعه بست من شوال، يرجع أولا رمضان بست من شوال ثم بعد ذلك يصوم الفريضة. ستة شوال يباح فيهم، يجوز الإنسان في المداومة استمرار، يعني ستة متتابعات، ستة أيام متتابعة، ويجوز فيها عدم التتابع. الله أعلم. نتوقفنا إن شاء الله إخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.